ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا. ذهب الذين إذا مررت بدارهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وبعد. فما زلنا أيها الأحباب نؤصل لتسويغ الخلاف بين المتأهلين، بين المتأهلين للخلاف والاجتهاد. فلا يعد اختلاف العام يعني الرجل البسيط للعالم اختلاف، لا لا، دي تعتبر يعني ايه، ده يعتبر نوع من انواع المعاندة او المخاصمة او الافتئات. انا بتكلم على من له اهل وله اهلية في النظر واهلية في الاجتهاد، هو ده اللي احنا بنرحب به. ونقول ان الاختلاف اذا كان بهذه الصورة وممن هو اهله فهو اختلاف يثري الامة وينميها. وقلت الصحابة كانوا قد اختلفوا في حياة النبي وبين يدي النبي، وضربنا امثلة كثيرة جدا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، امور اجتهدوا فيها ورحب النبي باجتهادهم ورحب النبي باختلافهم، كما في بني قريظة وفي غيرها من المسائل التي استشارها فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا اختلاف النبي بعد وفاته وفي مسألة الدفن ومسألة اختيار الخليفة ومسألة جمع القرآن وقتل منع الزكاة، ذكرنا كل هذه المسائل. وذكرنا اختلاف الصحابة مع بعضهم زي أبو هريرة مع ابن عباس في ممسة النار، هل يتوضأ من ممسة النار ولا لا. كذلك اختلاف عائشة مع الصحابة، مع ابن عباس مثلا في مسألة رؤية النبي لربه، هي تقول لم يرى ربه، وابن عباس يقول رأى ربه بعيني رأسه. ده اختلافات حصلت. اختلاف أبو عبيدة مع عمر في مسألة دخول الأرض التي فيها وباء، دي مسائل مرت علينا ولا نريد أن نعيدها مرة ثانية. ولكن نقول إن الخلاف رغم وجوده بين الصحابة إلا أنه حسم، حسم بالدليل، إذا اتضح الدليل خلاص كأنه مفيش حاجة حصلت وكله يرجع، أو حسم باجتماع الرأي عليه، رأي الأغلبية، يعني البعض بيتنازل عن رأيه ولا يتعصب ويقول خلاص ناخد. وكان أكثر الناس أو قل ويسجل العمر السبق الأعظم في الرجوع عن آرائه لآراء إخوانه، أكثر الناس رجوعا كما قلت سابقا. عمر هو وريث علم النبوة، لما رأى النبي أنه شرب من كوب لبن وشرب عمر فضلته التي بقي، فقال يا رسول الله، قال شربت كوب لبن حتى رأيت الريا يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلتي عمر، قال ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. وعمر هو الذي وافقه القرآن والوحي في حياة النبي، يعني في مسألة فداء أسرى بدر وفق عمر للصواب وقال يقاتلوا نقاتل المقاتلة وقرأ يصاب، في مسألة الخمر الله بين شافين، في مسائل الحجاب، حجاب قال له يا رسول الله احجب نسائك يدخل عليك البر والفاجر، يبقى لازم يكون في حجابه ما حدش يشوفه، وافق القرآن رأي عمر. وفي كثير من القضايا كرأي عمر هو الصائب والوحي نزل بتأييده. إذن عمر رغم هذه المنزلة كان أكثر الناس ويحسب له ويسجل له كثرة رجوعه إلى آراء إخوانه واعترافه أمام الملأ بقاعدة ذهبية، بل هو الذي أصل لهذه القاعدة الذهبية اللي بتقول إن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. احنا خدناها منه جاهزة شفية مشفية، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، انت معك اجتهاد ولك أدلتك وانا لي أدلتي، خلاص وجود اجتهادك لا ينقض ولا يهدم اجتهادي، وجود اجتهادي لا ينقض ولا يهدم اجتهادك، انت صح وعلى طريق وانا على طريق، طالما كل منا قد بذل وسعه في الفهم وفي استنباط الحكم من الدليل وأعمل نظره حتى انتهى به الأمر وما عادش عنده بقية يعني أي يعني جهد بعد ذلك وانتهى إلى هذا الأمر خلاص، فلا يلزمني أن أخذ بقولك ولا يلزمك أن تأخذ بقولي حتما، بل ما دام الأمر تحت مظلة الدليل فلا بأس. وإن تنازل أحدنا للآخر أو اعترف أحدنا للآخر كما فعل عمر فهي المنطبة العظمى والدرجة الكبيرة. كذلك العلماء تبنوا هذه القاعدة التي أسسها عمر أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فأمضوا أحكام القضاء التي تخالف رأيهم واجتهادهم حرصا على مصلحتي انهاء الخصومات. يعني انا مثلا توليت القضاء بعد فلان، في احكام اصدرها فلان، خلاص اجي اقول تعالوا بقى هاتوا القضايا والفتاوى اللي حكم فيها فلان كلها نهدها ونبدا من جديد. لا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. مسائل مثلا مجمع البحوث او هيئه كبار العلماء خد قرار في القضيه دي، خلاص ما جيش انا بقى، انا لو حد سالني فيها اقول والله رايي كذا، ولكن لا يعني افض او لا انقض ما ابرموه. كل واحد خد برايهم اقول له خلاص انت خدت براي علماء خليك عليه، لكن لو استفتاني انسان وانا ارى رايا غير ذلك اقول اما انا فارى فيها امرا اخر، لا باس، لكن لا انقض ما بناه غيري. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يعني مثلا واحد صحح مثلا زواج كان على مذهب الحنفي، مذهب الحنفي لا يشترط وجود الولي، قال لك المرأة البالغة الرشيدة تزوج نفسها وخلاص تنتهي القضية. جم في القضاء قالوا هذا زواج صحيح وتم الشروط والأركان، خلاص ما جيش انا اقول لهم طب تعالوا بقى ابدأوا من جديد واعملوا عقد من جديد، لان مذهبنا مذهب الجمهور الذي يشترط وجود العقد والايه والمهر والولي والمسائل دي من تاني. يبقى نقول هنا الاجتهاد لا ينقض ده طالما ان هم حكم لهم بهذه، لكن انا لو توليت العقد عقد جديد اقول لهم لا يا جماعه انا لا افتي الا بما عليه الجمهور. ايه يقول عليه الجمهور؟ نبدا من جديد او في الزواج الجديد لابد من وجود الولي بقى والصيغه والايجاب والقبول والشروط والشهود والكلام اللي احنا عارفين ده كله، ده لي انا. اما اللي مضى خلاص لا انقضه بل يبقى على ما هو عليه صحيحا تثبت به آثاره جميعا. كذلك نقول أقوال العلماء بقى في الاختلاف. ابن رجب بيقول كلام جميل جدا 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 يعني، وهو كلامه كله جميل. بيقول ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم. يعني لما حصل اختلاف بين الناس في مسائل الدين وافترقوا إلى فرق وأحزاب وجماعات وطوائف حصل ما بينهم التباغض والتلاعن، وكل منهم يظن أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض. فإن كثيرا أو ما يبغض فإن كثيرا كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى والألف أو الإلف الصواب الإلف والعادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله وفي الله. الكلمة دي نقدر نقول هي داء كثير من الناس النهاردة. الكلمة اللي قالها ابن رجب دي، ده طبيب، ده نطاسي ماهر يعني طبيب ماهر، ده صيرفي نقادة يعرف المزور بلمسة ايده كده، فهو بلمسة روحه الجميلة ابن رجب بيقول خلي بالكم ان فيه لما حصل اختلاف ما بين الناس وتنازع في مسائل الدين حصل التباغض، وكل منهم يقول انا ببغضه لله وبهجره لله وبقطعه لله، بل بيسبه محتسبا هذا السب عند الله. وكل منهم ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظن انه يبغض لله. كل منهم يقول لك لا ده بتطعن فيه، يقول لك لله لنصرة الدين والسنة، وده يقول لك لله ولنصرة الدين والسنة، وكل منهم تلاعنوا قربة لله وتباغضوا بغضا لله. هل هذا من دين الله؟ كل منهم يظن أنه يبغض لله. فبيقول ممكن يكون ده يعني وقع في هذا الخطأ أو الخطيئة بعذر، ظن أن أخاه بالفعل قد خالف أصلا من الأصول، ممكن يكون معذور وممكن ما يكونش معذور، ويبقى بغضه ويبقى سبه ويبقى طعنه في اخوانه اتباعا لهواه وبسبب تقصيره في البحث. لو بحث المسألة لو جمع الأدلة ما كانش يقع في اخوانه، الكلمة رهيبة جدا لابن رجب الحنبلي: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم وكثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم وكل منهم يظن أنه يبغض لله وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض يعني عن معرفة الأمر الذي يبغضهم عليه. فإن كثيرا كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يعني يكون هو مقلد ويحب من على مذهب شيخه ومذهب الإمام بتاعه ويبغض من يخالفهم يعني يوالي ويعادي على الشيخ يوالي ويعادي على المذهب يوالي ويعادي على الجماعة. فهذا من الذين فرقوا دينهم كما في الكلمة المشهورة عن ابن تيمية وهو يظن أنه يوالي الله ويعادي لله. إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق. يقول لك ده خالف شيخي وشيخي لا يقول إلا الحق يبقى أنا أبغضه أهو. إنما فإن كثيرا كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق. يقول لك شيخي لما يقول خلاص هو في غير الحق وهذا الظن قد يخطئ ويصيب. نقول له شيخك مش معصوم أنت بتقول كل اللي يقول شيخك صواب وكل المخالف له هالك شيخك ده معصوم نبي إن نفيت عنه العصمة فقد أثبت له جواز الخطأ عليه. فكيف تعادي وتوالي بدون بينة وبدون بحث للمسألة وبحث عن الدليل. وقد يكون الحامل يعني على هذا البغض والميل إلى شيخي مجرد الهوى يقول أنا بحب فلان ده واللي هيقوله كله أنا ماشي معاه وتقول له قال لا قال رسول الله بس الشيخ ما قالش الكلام ده. نقول له لا خلي بالك ده هوى ودي عادة منك لكنها ليست بشرع. وكل هذا طب لو عمل كده يقدح في أن يكون هذا البغض لله. قول له لا إذا كان حبك لهوى وانتصارك للهوى ولمتبوعك ولإمامك ولشيخك فليس بغضا لله وليس من الله في شيء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين بهديه والمستنيرين بأنوار الكتاب والسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. ألقاكم على خير سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نساء